الحلقة الرابعة عشرة. أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجنا الذي نستكشف فيه خفايا كتاب دروس من فكر السيد الشهيد محمد باقر الصدر. وقد كان الكلام في الحلقة السابقة عن بيان الفرق بين النزول الدفعي والنزول التدريجي للقرآن الكريم، وها هنا يكمل الكتاب بيان سماحة السيد الشهيد قدس سره لفوائد النزول التدريجي فيقول:
من المطالب التي قد يقال إنها من مميزات السيد الشهيد هو ملاحظة الأبعاد الاجتماعية للقضايا العقائدية والكلامية، وقد ذكرنا هذا الأمر في الفصل السابق، والأمر نفسه يتجلى في قضايا علوم القرآن وتفسير القرآن، وذلك أن السيد الشهيد قدس سره بعد الفراغ من بيان الفرق بين النزول الدفعي والتدريجي للقرآن سعى لبيان الفوائد المترتبة على النزول التدريجي الذي يكون هدفه الأساسي السير بالأمة نحو الرشد الفكري والمعنوي.
تنوعت هذه الفوائد كما ذكر سماحة السيد، فكانت الفائدة الأولى هي تجلي البعد الإعجازي للقرآن، وفيه يقول:
حيث يكون الأمر أشد وضوحا عند النزول التدريجي، وبيان ذلك أن الإنسان العادي يتفاعل مع الأحداث والوقائع الاجتماعية والسياسية المختلفة التي تجري معه بحيث تنعكس على انفعالاته وأحواله النفسية والمعنوية، ومن ثم لو فرضنا إنسانا عاديا يكتب كتابا في مدة 20 سنة بحيث يشكل كل مقطع من الكتاب مقطعا من عمره، لرأينا التفاوت بين المقاطع التي كتبها أول عمره وتلك التي كتبها في السنوات 20 الأخيرة. وهذا أمر طبيعي خاضع لتطور الإنسان وتجربته في الحياة. في المقابل، إن حفظ البيان ووحدته لمدة تزيد على 20 سنة مع كون الظرف الاجتماعي في غاية التعقيد والتبدل يعد أمرا خارقا لعادة البشر. وبعبارة أخرى، مرت على النبي والدعوة حالات مختلفة جدا خلال 23 سنة تبعا لما مرت به الدعوة من محن وقاسته من شدائد وما أحرزته من انتصار وسجلته من تقدم، وهي حالات يتفاعل معها الإنسان الاعتيادي وتنعكس على روحه وأقواله وأفعاله ويتأثر بأسبابها وظروفها والعوامل المؤثرة فيها. ولكن القرآن الذي واكب تلك السنين بمختلف حالاتها في الضعف والقوة، في العسر واليسر، في لحظات الهزيمة ولحظات الانتصار، والتنزيل تدريجيا خلال تلك الأعوام، كان يسير دائما على خطه الرفيع، لم ينعكس عليه أي لون من ألوان الانفعال البشري الذي تثيره تلك الحالات. وهذا من مظاهر الإعجاز في القرآن التي تبرهن على تنزيله من لدن علي حكيم. ولم يكن القرآن ليحصل على هذا البرهان لولا إنزاله تدريجيا في ظروف مختلفة وأحوال متعددة.
أما الفائدة الثانية فهي الإمداد المعنوي الدائم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعنها يقول الكتاب:
وذلك أن الآيات القرآنية التي تعكس الوحي والاتصال المباشر بالله تعالى حينما تكون مستمرة ومواكبة في نزولها للأحداث والوقائع التي تجري على الأمة، فإنها تبث روحا جديدة معنوية وروحية في كل حادثة ونزول للوحي، وتذكر الأمة بالحضور المستمر والدائم لله تعالى وعنايته، مضافا إلى أن استمرار الوحي وتدرجه يعد من العنايات المستمرة لله تعالى بالنبي. قال السيد الشهيد: فإن الوحي إذا كان يتجدد في كل حادثة كان أقوى للقلب وأشد عناية بالمرسل إليه، ويستلزم ذلك نزول الملك إليه وتجدد العهد به وتقوية أمله في النصر واستهانته بما يستجد ويتعاقب من محن ومشاكل. ولهذا نجد أن القرآن ينزل مسليا للنبي مرة بعد مرة، مهونا عليه الشدائد كلما وقع في محنة، يأمره تارة بالصبر أمرا صريحا فيقول: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وينهاه تارة أخرى عن الحزن كما في قوله: ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، ويذكره بسيرة الأنبياء الذين تقدموه من أولي العزم فيقول: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ويخفف عنه أحيانا ويعلمه أن الكافرين لا يجرحون شخصه ولا يتهمونه بالكذب لذاته، وإنما يعاندون الحق بغيا كما هو شأن الجاحدين في كل عصر، كما في قوله: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون.
وبعد هذا نصل إلى الفائدة الثالثة التي تجلت في المساهمة العملية في بناء الحضارة والكيان الإسلاميين، فيقول سماحته:
وهذا الأمر من أكثر الأمور أهمية، فإن القرآن الكريم ليس كتابا اشتمل على مطالب علمية أو تاريخية أو أخلاقية وانتهت وظيفته بمجرد بيان الأفكار، بل إن المراجع للتاريخ يجد أن القرآن كان محركا أيضا، وكان يمثل أحد عناصر المعركة في الميدان، وكان له دور فاعلي لا تبييني فقط، فقد كان ينذر ويبشر ويعطي المسلمين التوجيهات في كيفية بناء اجتماعهم وكيفية تعاملهم مع عدوهم، لا على نحو الشرح الكلي كما في الكتب العلمية البحتة، بل أيضا على نحو جزئي وتحريكي مباشر. هذا مضافا إلى أن الواقع الاجتماعي الذي كان يعيش فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو مجتمع منحرف وعنصري وقبائلي، وتسوده القيم الفاسدة جدا، والذي يحتاج إلى سنين طويلة لتغيير أفكاره، ولذا كان التدرج في بيان النتائج والأفكار النهائية، فلا يمكن أن يجري هذا البيان دفعة واحدة، بل لابد من التدرج في إخراج الناس مما هم فيه من ظلمات كالقبلية والعلاقة النسبية التي قد تصل عندهم إلى مرحلة القداسة، إلى مرحلة قبول الحق ولو كان على حساب القرابة وهذه الروابط. وهذا أمر يحتاج إلى تدرج حضاري في البناء والتغيير، وهذا ما أشار إليه السيد الشهيد بقوله: إن القرآن الكريم ليس كتابا كسائر الكتب التي تؤلف للتعليم والبحث العلمي، إنما هو عملية تغيير الإنسان تغييرا شاملا كاملا في عقله وروحه وإرادته، وصنع أمة وبناء حضارة، وهذا العمل لا يمكن أن يوجد مرة واحدة، وإنما هو عمل تدريجي بطبيعته، ولهذا كان من الضروري أن ينزل القرآن الكريم تدريجيا ليحكم عملية البناء، وينشئ أساسا بعد أساس، ويجتث جذور الجاهلية ورواسبها بأنات وحكمة، وعلى أساس هذه الأنات والحكمة في عملية التغيير والبناء نجد أن الإسلام تدرج في علاج القضايا العميقة بجذورها في نفس الفرد أو نفس المجتمع، وقاوم بعضها على مراحل حتى استطاع أن يستأصلها ويجتث جذورها. وقصة تحريم الخمر والتدرج القرآن في الإعلان عنها من أمثلة ذلك، فلو أن القرآن نزل جملة واحدة بكل أحكامه ومعطياته الجديدة لنفر الناس منه، ولما استطاع أن يحقق الانقلاب العظيم الذي أنجزه في التاريخ.
ببيان فوائد نزول القرآن بشكل تدريجي نصل أعزائنا المستمعين إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، على أمل لقياكم بخير.